بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب كلية الزراعة، كنا قد تحدثنا في محاضرات سابقة عن الأحوال الحضارية في مصر الإسلامية، ورأينا كيف كان دور مدينة الفسطاط الحضاري. اليوم نتحدث في محاضرة أخرى عن أحوال مصر الحضارية في عصر الولاية، ذاك العصر الذي ذكرت لكم بأنه يبدأ من عهد فتح المسلمين العرب لمصر، عهد عمرو بن العاص، نهاية بالعصر أو ولاة العباسيين في مصر، وقيام الدولة الطولونية، حيث انفصل أو استقل بنو طولون بمصر. هذه هي الفترة التي نطلق عليها عصر الولاة في مصر، ولا نتعرف الآن عن أحوال مصر الحضارية إبان هذه الفترة. نحن نعلم جميعا أنه عندما خرج العرب من شبه الجزيرة العربية لنشر الدين الإسلامي، كانوا بيعلمون أنهم سيفتحون بلادا عرفت الحضارة منذ آلاف السنين. ونحن نعرف جميعا ما كانت عليه مصر من الوجهة الحضارية قبل الفتح الإسلامي. ما كاد يتم الفتح العربي الإسلامي لمصر حتى أدرك العرب أنهم أمام شعب أصيل مستقر، الأقباط في مصر. فالمسلمين العرب عاملوا هؤلاء الأقباط باحترام، لم يتعرضوا لعقيدتهم وتقاليدهم، استوعبوا حضارة هذا الشعب كما استوعبوا حضارة بقية شعوب الأقطار المفتوحة الأخرى. ولقد تميز العرب الفاتحين لمصر أنهم استفادوا من تلك الحضارات في تأسيس حضارة جديدة، وهي الحضارة الإسلامية، أعظم ما عرفته البشرية في العصور الوسطى. منذ فتح العرب لمصر ازدهرت أحوالها، عمها الرخاء، أمن أهلها ولم يعد يشكون من ثقل الضرائب وأنواع الابتزاز التي كان يتعاملون بها إبان العصر الروماني، بل أزيح عنهم مساوئ الحكم التي عانوا منها من قبل. ومن هذا المنطلق اعتبرت مصر عمرو بن العاص كمنقذ لها لا فاتح لها، خاصة أن عهده كان يتميز بالعدل وبالتسامح والحرص على إنفاق معظم إيرادات مصر في الإصلاحات التي تفيدها وتعود على أهلها بالنفع والخير. فمنذ البداية أو منذ بداية حكم عمرو بن العاص، شرع هذا الوالي في غرس بذور الحضارة الإسلامية في مصر، وبسط جناح الإسلام في أرجائها. أول عمل قام به كما ذكرنا هو تأسيس مدينة الفسطاط ليجعلها حاضرة البلاد ومقر للحكم. رغم أن عمرو قبل تأسيسه للفسطاط كان يريد أن يقيم في الإسكندرية كما ذكرت سابقا لكم، ولكن اعترض على ذلك الأمر الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. موضع الفسطاط كما ذكرت كان فضاء ومزارع بين النيل والمقطم، ولم يكن في هذا المكان سوى حصن بابليون اللي كانت بتنزل به آنذاك الحاميات البيزنطية في مصر. كان إلى شمال هذا الحصن وإلى شرق هذا الحصن أشجار من النخيل والكروم، وبين الحصن وبين الجبل جبل المقطم كانت هناك عدد من الكنائس والأديرة، والفسطاط تقع في المنطقة التي حول جامع عمرو، تمتد شرقا حتى قرب سفح جبل المقطم، وشمالا حتى جهة في الخليج وقناطر السباع وجبل يشكر، وغربا كما نعلم حتى النيل، وجنوبا حتى ساحل آثر النبي. الفسطاط سرعان ما أصبحت مركزا اقتصاديا عظيما وسوقا تجاريا كبيرا، حتى أنها عندما بنيت القطائع فيما بعد والعسكر، مدينتي العسكر والقطاع، لم تفقد الفسطاط شهرتها، ظلت مركزا للحضارة التجارية، آسف للحركة التجارية، مركز للحركة التجارية وللحركة الاقتصادية. لما؟ لأنها كان لديها موقعا ممتازا سهل اتصالها بداخل البلاد وبالعالم الخارجي أيضا. الفسطاط أصبحت على اتصال وثيق بداخل البلاد بواسطة النيل، اللي منه كانت بترد إليها الحاصلات والسلع من الوجهين القبلي والبحري. والرحالة ناصر خسرو الذي زار مصر يذكر لنا أنه كان للباعة دكاكين بمدينة مصر، ويقصد بها مدينة الفسطاط، كانت بها دكاكين على ساحل النيل. ده كلام ناصر خسرو. وكانت البضائع تفرغ على أبوابهم، وكان الازدحام من الشدة بحيث كان يستحيل نقل البضائع على ظهور الدواب. إذن غصت الفسطاط بالأسواق المليئة بمختلف السلع. وعندما تولى أمورها فيما بعد عبد العزيز بن مروان، نراه يبني بها قيصرية أطلق عليها قيصرية العسل، أو مجموعة من القيصريات فيها زي قيصرية العسل وقيصرية الحبال وقيصرية الكباش وقيصرية البز من سجاد. هكذا بنرى الحركة الحضارية في مصر عصرا بعد الآخر تزدهر، حتى دعا هذا الأمر أن يسهب ناصر خسرو في الكلام عنها وعن عظمتها وعظمة بيوتها وجوامعها وصناعاتها، حتى أن هذا الرحالة أعجب بأسواق القناديل التي كانت بجوار جامع عمرو بن العاص، وقال أنه لم يعرف مثله في أي بلد آخر. كانت أيضا السلع والمتاجر تأتي إليها بواسطة نهر النيل، وتأتي إليها من ناحية البحر الأحمر بواسطة الدواب عبر خليج أمير المؤمنين. وخليج أمير المؤمنين ما هو إلا عبارة عن ترعة كان قد أمر بحفرها ناخو فرعون مصر عشان يوصل النيل بالبحر الأحمر، ثم ردمت هذه الترعة في أواخر حكم الرومان لمصر. ولما جاء الفتح الإسلامي جدد عمرو بن العاص حفرها في عام 23 من الهجرة، 643 من الميلاد أو 44، بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. لهذا أطلق عليها اسم خليج أمير المؤمنين، أطلق عليها اسم خليج أمير المؤمنين. وبذلك يحتاط كل من الخليفة وعمر المستقبل في حفر هذا الخليج عشان تسيير السفن فيه وتسهيل عملية المواصلات. كانت هذه الترعة تخرج من فم الخليج شمال مصر القديمة، حاليا تتجه إلى الشمال حتى نهاية القاهرة، تمر بعد ذلك في الأراضي الزراعية حيث مجرى الترعة الإسماعيلية إلى العباسية، ثم إلى مدينة الإسماعيلية، ومنها إلى القلزم مدينة السويس الحالية على البحر الأحمر. إذا كانت هذه الترعة قلنا بتخرج من فم الخليج شمال مصر القديمة، تتجه إلى الشمال حتى نهاية القاهرة، تمر بعد ذلك في الأراضي الزراعية حيث مجرى الترعة ترعة الإسماعيلية إلى العباسية، ثم إلى مدينة الإسماعيلية، ومنها إلى القلزم أي إلى مدينة السويس الحالية على البحر الأحمر.